باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. القعدة اللي فاتت شفنا فيها صورة جميلة ورائعة لبداية انطلاق الكنيسة، وفيها شفي الأعرج اللي كان بيشحت على باب الجميل، ولاحظنا في شفائه تجلي حب المسيح وإظهار قوة اسم يسوع الناصري اللي احنا بنسميه طبيب النفوس والأجساد اللي جاي عشان يريح كل نفس بشري. وقلنا ان ثمرة هذا الشفاء ليس مجد للتلاميذ، ولكن زي ما سمعنا في الأصحاح الثالث الآية 8، فوتب يعني قاعد يتنطط، فوتب ووقف وصار يمشي، ودخل معهما إلى الهيكل وهو يمشي ويكفر ويسبح الله. صورة جميلة. أول عمل لو سألنا بطرس الرسول يوحنا الرسول إيه ثمرة هذا العمل، يقول أحنا بالنسبة لينا ما يخصناش، لكن يخصنا حاجة واحدة، إن هذا الإنسان تمتع بإمكانيات جديدة بعد 40 سنة مقعد بيمد إيده يشحت، النهاردة مش بيشحت، النهاردة بيدي، يعني تحول من شحات يحتاج إلى يمد إيده عشان حد يحط له حاجة إلى قلب بيفجر ينابيع حب وفرح، وأصبح يعطي بسخاء روح الحب وروح الفرح. دي أول صورة رائعة. الجانب الآخر أيضا أن كل عمل مهما كان صغير أو كبير يولد عمل أعظم، ودي نقطة مهمة في اعترافاتنا وفي خدمتنا وفي حياتنا الروحية. أحيانا نحط بروجرام ضخم جدا ونقول أنا حوصل أعمل كذا وأعمل كذا وأعمل كذا، وتحط البرنامج الطويل ويتوب تبتدي ليلة واحدة وتلاقي تاني يوم كأن لم يكن، بل بالعكس أحيانا يمكن تاني يوم عدو الخير يحارب، يبتدي الإنسان يبقى أوحش من الأول. الحقيقة قصة شفاء الأعرج تدينا صورة رائعة كيف نعيش في المسيح يسوع. نتذكر العبارة اللي بيقولها الكتاب المقدس، اقتربوا إلي يقول رب الجنود فأقترب إليكم يقول رب الجنود. يعني على رأي بعض القديسين يقولك ابتدي خطوة تلاقي ربوات الخطوات بيقدمها ربنا. يعني احيانا كل اللي بنهم نقول فين ليه ربنا ما بيشتغل، طب انت عملت ايه؟ هو مش بيحط لك شرط، لكن دي علامة بسيطة، هو بيدي بسخاء وبيدي مجانا وبيحب يفرح كل البشرية، لكن كونه يستنى انك تبتدي مش محتاج للبداية دي، انما دي عبارة عن اشارة بقول لربنا انا عايز اخذ، اتريد ان تبرأ؟ ارد اقول له طبعا، كلمة طبعا مش بالبق لكن بالحياة، اقول له نفسي احبك، نفسي اعيش معك، نفسي اتمتع بيك. فبدأت الخدمة بانه اتشفى جسديا. الشفاء الجسدي طلع لنا صورة جميلة انه بدأ يقفز ويتنطط ويبقى مع التلميذين والجماهير كلها اللي جوه اللي ما شافتهوش، بيقولوا الله مش ده اللي كان 40 سنة مرمي بره كنا بنشحت، ايه اللي جرى لرجليه؟ معقول بعد 40 سنة وهو مولود اعرج مين اللي خلق له رجلين تتحرك؟ ده لو اتولد برجلين كويسة، ده الواحد لما بيحصل حادثة ومجرد يقعد على السرير اسبوعين ثلاثة يقولوا خلي بالك لازم يعمل فيزيوثيرابي لألا ايه او العلاج الطبيعي، لان العضلات بتبقى ايه حصل لها نوع من الجمود ما بتتحركش. لكن تخيلوا انسان 40 سنة، ده لو كان كويس يبقى عايز قد ايه فيزيوثيرابي، كم سنة؟ لكن ده في الحال يقول كده فوثب، ويقول ففي الحال تشددت رجلاه وكعباه. طب هتعمل ايه؟ قال اتنطط وافرح، عمري ما مشيت. يعني متهيألي لو سألناه قلنا له تساوي قد ايه المشية بتاعتك؟ يقول لك كنت بحلم ان في يوم من الايام امشي، ومش بس بمشي، ده داخل فوتب ووقف وصار يمشي ودخل معهما الى الهيكل. ده مش اي مكان، ودخل الى الهيكل اللي ما شافوش طول عمره. دخل كان يقف بس عند باب الجميل ما يقدرش يدخل جوه، وهو يمشي ويطفر ويسبح الله. ثمرة اللي بعدها ايه؟ من واحد بيشفي جسديا لواحد بيمشي فرحان، لإنسان يسبح الله وهو في صداقة أو في رفقة التلميذين، إلى ما هو أعظم شوية، وهو أن اتفتح الباب لمين؟ للتلميذين أنهم يتكلموا. يقول فبينما كان الرجل الأعرج الذي شفي متمسكا ببطرس ويوحنا إلى آخره، فلما رأى بطرس ذلك أجاب الشعب: أيها الرجال الإسرائيليون. أنا متهيألي كده لو قعد بطرس يخطط يقول يا ترى هكلم الناس عن المسيح ازاي؟ مفيش خطة، كل الخطة اللي فيه يقول له يا ربي ممكن تفتح لي باب للكلام. فهو داخل ادى حب وآمن باسم يسوع، ليس لي ذهب ولا فضة ولكن الذي لنا إياه نعطيك، باسم يسوع المسيح قم وامشي. ف دي الخطة. بعدها بص كده بطرس يوحنا ليه في صحبيتهم، وقعد يتنطط يسبح الله، وبعدين اتفتح باب جديد وقعد بطرس يتكلم. واتكلمنا المرة اللي فاتت عن العزة الجميلة اللي مملوءة رجاء، اللي يعني عايز اقول كده شفايفه تخر ذهب وعسل وشهد، لانه يتكلم بروح الله ويكسب نفوس كثيرة للخلاص. الأصحاح الرابع أصحاح تكملة الأمر، يعني بدأ خطوة وراء خطوة والخطوة الثالثة، إيه الخطوة الرابعة؟ وبينما هما يخاطبان الشعب أقبل عليهما الكهنة وقائد جند الهيكل والصدوقيون متضجرين من تعليمهما الشعب وبدائهما عن وندائهما في يسوع بالقيامة من الأموات، فألقوا عليهما الأيادي ووضعوهما في حبس إلى الغد، لأنه قد كان قد صار المساء، وكثيرون من الذين سمعوا الكلمة آمنوا، وصار عدد الرجال نحو 5000. بدت الخدمة مش عارف إن كان قبلها بيوم ولا حاجة، اللي هو البنطقستي عيد العنصرة، غالبا ده حصل تاني يوم بعد عيد البنطقستي او في نفس اليوم، ما اعرفش بالظبط، ما قدرش حد، لكن على الاقل يا اما نفس اليوم يا تاني يوم، لانهم كانوا متعودين يدخلوا الهيكل. من 120 كانوا قاعدين جوه العلية، الحكاية كبرت بيو كام؟ بيو 3000. ده في قعد قد ايه؟ 5 دقايق، ربع ساعة، نص ساعة، الله أعلم. النهاردة دخل الهيكل بيو كام؟ بيو 5000. شطارة مين؟ مسيح. مش ممكن عمل بشري يخلي كده الناس بالإيه؟ مش واحد ولا اتنين ولا تلاتة بيقبلوا الإيمان. يقول وصاروا إيه؟ كان وصار عدد الرجال نحو 5000. أحبائي، مش شطارة بطرس ولا شطارة يوحنا ولا خطة كانت في ذهن التلاميذ، ولا قعدوا مع بعض وقالوا عايزين نعمل كده تخطيط، نعمل ايه عشان نكسب اليهود او نعمل ايه نكسب الامم. كل اللي عملوه وقفوا كده قالوا له دي شغلتك واحنا في ايديك، وروح الله قادر ان يقيم من الاموات احياء، وقادر ان يهب الايمان للناس المجدفين او منكر الايمان. الاصحاح الرابع يفتح لنا باب الرجاء. انا ابتدي وما اعرفش هتوصل ليه، اعرف حاجه واحده، ان الانسان الامين، الانسان الامين حتما يكتسب نفوس كثيره حتى ولو لم نعلم. يعني ممكن ابتسامه لطيفه، ممكن صلوه في المخدع، ممكن صرخه قلب كده وانت احنا في الهيكل، ممكن إصرار على الحياة الطاهرة المقدسة تغير كيان مدينة بأكمله وإحنا مش دريانين. فالنهاردة تحط لنا الكنيسة خطة الشهادة للمسيح أو الكرازة بإنجيل الحق، وهي التقديس وتسليم الحياة في إيدين ربنا. في شوية ملاحظة، أول ملاحظة هنا عشان نطمن، يقول إيه؟ يقول وبينما هما يخاطبان الشعب. أنا عايزك تتصور كده اتنين غلابة عاميان، يعني ناس مش متعلمين زي ما بيقول هنا، انهم استغربوا ازاي اتنين عاميان بالصورة دي. الاتنين الاميان اللي واقفين كده في حب في قلبهم، مجرد قالوا باسم يسوع الناصري او باسم يسوع المسيح قم وامشي فقام. عايزك تبص كده، هم داخلين والشعب ومعاهم ده جاي يتنطط فرحان بربنا، كام ألف الله أعلم، ألوف من الناس، من الرجالة ومن الستات ومن الأطفال ومن بدل جو جوه الهيكل لأول مرة في إيه. طبعا مين المسؤول؟ اتنين، أكتر اتنين مسؤولين عن الأمن في الهيكل، رئيس الكهنة الأعظم أو رئيس الكهنة الهاي بريست، واللي هي بيسميه تاني إيه؟ قائد جند الهيكل. كان يبقى له أوضة كده في العلية يبص يقدر يشوف لو في أي تحرك ضد الهيكل أو أي خناقة تحصل في الهيكل أو أي حاجة غريبة، ينزل هذا القائد وتحت منه على ما أظن حوالي 500 عسكري عشان يقدر يعمل كنترول لحفظ الأمن في الهيكل. مجرد ما شاف المنظر والناس بتتجمهر طلع يجري الكهنة وقائد جند الهيكل والصدوقيون. مين ومين اللي جم؟ أول حاجة الناس الكهنة. يعني يا ربي الناس اللي كانوا في العز ويعتبر أنهم أعظم فئة موجودة في الشعب اليهودي، وهم نادى نسميها المجموعة بتوع الكهنوت. بصوا ليه اتسحبت، بحسب التعبير البشري بتاعنا اتسحبت السجادة منهم. بص ليه اتنين كده غلابة لابسين لبس عادي، لا هم من طبقة الفريسيين ولا الصدوقيين ولا الكهنة ولا من عيلة رئيس الكهنة، مجرد اتنين عاديين، كل الشعب ملموم حواليهم وقاعد هذا الانسان فرحان بيسبح ربنا. فطبعا الكهنة بدوا يتضجروا، طلعوا يجروا عايزين يبططوا العمل. أنقذهم مين؟ قائد جند الهيكل، الرجل الثاني في الأمن بعد رئيس الكهنة. الأمر الأول لرئيس الكهنة، حدش يتحرك من غير إذنه، لو هو مش موجود اللي يقوم بالعمل ده كله مين؟ قائد الإيه؟ جند الهيكل. والعجيب مين معاهم؟ الصدوقيون. الصدوقيون دول ايه؟ الصدوقيون دول عكس الفريسيين. الفريسيين دول شغلتهم عاملين زي يعني اعلى فئة متدينة، يعتبروا يعني الشاطر اللي يلمس هدب ثوبهم، يعني كأن القداسة دي وصلت لغاية هدب الثوب بتاعهم. الصدوقيون يكرهوا الفريسيين لأنهم لا يؤمنوا بالإيه؟ بالقيام، ولا فيش حاجة اسمها قيامة من الأموات، الواحد يموت وينتهي. الفريسيون يؤمنوا بالقيام، ودي هنشوفها فيما بعد لما بولس الرسول يتكلم ويبقى فيه فريسيون وصدقيون يتكلم عن قيام الأموات، يخبطوا بعض الفريسيين، الفريسيون مع الصدقيين. العجيب أن رؤساء الكهنة أو الكهنة اللي بيؤمنوا بالقيامة هم نفسهم اتلموا على مين؟ على الصدوقيون. الصدوقيون بالنسبة ليهم هراطق، ايه ما فيش قيامة يعني. لكن لو حطينا الخيار بين يا ترى الكهنة يقبلوا اسم يسوع ولا الصدوقيون، يقول لك لا نقبل الصدوقيين وما نقبلش اللي بينادي باسم المسيح. يعني زي بالضبط لما حصل في محاكمة المسيح، اختاروا واحد من الاثنين، باراباس ولا يسوع. قالوا لا لا، ايش جاب دل ده، باراباس نحطه فوق دماغنا حتى ولو كان لص ولو كان قاتل وصانع جرائم احسن ما يجينا يسوع. نفس الحدوته هنا، حاجه عجيبه في الانسان، لا يقبل الحق ويقبل الشر والفساد وحتى الهراطقه مقابل ان هو يتخلص من الحق. فالصديقيون مع الكهنه وقائد جند الهيكل اتحركوا مع بعض في تناغم وانسجام رغم الخلافات العقيدية الموجودة فيهم، متضجرين من تعليمهما للشعب وندائهما. شوف العبارة اللي جاية مهمة قوي لينا، وندائهما في يسوع بالقيامة من الأموات. الله، أنا كنت أتوقع يا لوقا البشير أن تقول وندائهما في يسوع القائم من الأموات. قال لا لا لا، كان الموضوع الرئيسي مش القائم من الأموات، الموضوع الرئيسي يسوع بالقيامة من الأموات. حتما في أحاديث جميلة لم يذكرها لوقا البشير، لم يسجلها لنا، وإلا كان يبقى سفر الأعمال ده ما ينتهيش. إنما وقف بطرس ويوحنا في تخيلي لما نسمع بالقيامة من الأموات، قال لهم يا جماعة عندكم كنز، عندكم كنز وللأسف دفنتوه ومش عايزين تفتحوه. قالوا له كنز ايه؟ قال لهم الكنز ان يسوع الذي قتلتموه صلبتموه وقتلتموه ودفن وقبر وختم على القبر وظننتم انكم تخلصتوا منه، قام فيقيمكم من الأموات. ده هو البكر من الأموات، وصار ليكم كريدت من حقك تقوم من الأموات. فالناس وقفوا مسؤولين. إذن الموضوع مش موضوع قيامة المسيح من الأموات، الموضوع اللي بيكرز به الرسل دايما نلاقيه أننا في المسيح يسوع الذي قام من الأموات نحن نتمتع بالقيامة من الأموات. ولذلك يقول وندائهما في يسوع بالقيامة من الأموات، وده كان جوهر الإيمان كله، جوهر سفر الأعمال الكنيسة الأولى، أن يا ناس مسيحنا الذي صعد إلى السماء فتح لي باب للصعود للسماء، مسيحي الذي غلب الموت أعطاني أن أنا أقول أين شوكتك يا موت، أين غلبتك يا هوية. مسيحنا اللي طلع من القبر أعطانا أن احنا نخرج من قبر هذا العالم. إذن كانت الكلمات، وده اللي خلى إيه نسمع في الآية اللي بعدها أو بعد اللي بعدها، وكان عدد الرجال نحو 5000، دول الذين إيه كثيرون من الذين سمعوا الكلمة آمنوا. يعني إذا كان 5000 قبلوا الإيمان يبقى عدد مش صغير، حتى لو كان في 20,000 ولا 50,000، لما 5,000 في وعظة صغيرة يقبلوا الإيمان بالمسيح معناها إيه؟ معناها إن اتفتح قدامهم باب السماء واكتشفوا رجائهم فين وحقهم إيه؟ من حقي أن أقوم في المسيح يسوع، ما ضيعش الفرصة دي. دي نقطة مهمة ياريت دايماً تبقى في ذهننا، ايه حقي او ما هي حقوقي في المسيح المصلوب القائم من الاموات الصاعد الى السماء القادم لكي يحملني الى شركة الامجاد السماوية. الحاجة الغريبة اللي بعدها يقول ايه، فالقوا عليهما الايادي ووضعوهما في حبس الى الغد لانه كان قد صار المساء. الله، ده انتوا من 7 أسابيع أو 8 أسابيع، من 8 أسابيع كنت عاملين اجتماع وعملت، ولما قبضتوا على يسوع حصل إيه؟ حطوه في الحبس قال لا عملوا محاكمة بالليل، كانت المحاكمة في عز الليل وكانت في دار رئيس الكهنة. طب ودول ما دخلوهم في دار رئيس الكهنة؟ قال لا أخذنا درس، أخذنا درس وحيضحك علينا لو أخذنا التلميذين وبعدين يقولوا الله راحوا فين؟ قال راحوا في دار رئيس الكهنة. يبقى دول بتوع يسوع اللي قام من الأموات، يبقى دي ايه ضدهم. فقالوا احسن حاجة نحطهم في الايه في الحبس ونكتم على الخبر ونخطط نعمل ايه لغاية الصبح، لاحسن نقع في اللي وقعنا فيه مع المعلم بتاعهم يسوع. ولذلك يقول ايه ووضعوهما في حبس الغد لانه قد صار المساء. ليه وضعوهم؟ حاجتين. الحاجة الاولانية خافوا لألا ايه لألا ذكريات يسوع اللي حكم من عدة أسابيع ترجع للشعب، يقولوا هنرجع للإيه للقصة بتاع الزمان، احنا مش ناسيين اللي حصل، وهو قام من الأموات يبقى تلاميذه هيطلعوا ينتصر. الجانب الآخر والأخطر انهم حطوهم في الحبس والوقت مساء يروحوا يصلوا ايه صلوات المساء، صلوات الايه صلوات يروحوا تعرفين كان في صلوات باكر وصلوات عشية عندهم، فيصلوا باكر ويصلوا في الغروب وبعد الغروب كده يصلوا صلوات خاصة. فهم قالوا ناخد المنظر الجميل قدام كل الشعب بدل ما هيجين ويتكلموا ايه الحكاية وده كان اعرج وده يقول مش مصدق ده هو قال لا احنا نشغل الناس بايه بالعبادة، نروح نصلي ونقول يا جماعة جه وقت الصلاة تعالوا ايه تعالوا نصلي. من اخطر ما يمكن ان تستخدم العبادة للتغطية على الاخطاء، يعني تعمل عاملة وحشة وبعدين تيجي لمراتك تقول لا انا بكرة رايح اتناول، دي اوحش من العاملة الوحشة لانك بتغطي بدل ما تعتذر وتقول لها سوري ان انا غلطت في الحاجة الفلانية تعالي ده نفسي اروح اتوب واعترف وعيش مع ربنا، لا 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 تعالي ايه نروح نهدر الكنيسة. هما نعملوا كده، قالوا احنا نشغل الناس بالايه بالصلوات فينسوا الاعرج وينسوا الايه القصة. اذا الحكاية هديت لغاية الصبح نمشي التلميذين نتصرف معاهم وتبقى خلصت القصة. وحدث في الغد ان رؤساءهم وشيوخهم وكتبتهم اجتمعوا الى اورشليم مع حنان رئيس الكهنة وقيافة ويوحنا والاسكندر وجميع الذين كانوا من عشيرة رؤساء الكهنة. ده اجتماع خطير، رئيس الكهنة وكل وجميع الذين يعني كل الرجالة اللي كان ممكن يبقوا رؤساء كهنة او قرايب رئيس الكهنة، ما عرفش عددهم قد ايه، وجميع وايه والرؤساء طبعا فيهم الصدوقيون والشيوخ والكتب. اجتماع الاصل فيه نفور، فيش تصالح بين الصدوقيون بين الصدوقيين وبين الكهنة، لكن في الشر اتلموا كلهم مع بعض، اتلموا كلهم مع بعض. هم بمكر اختاروا اصحاب السلطان الرؤساء واختاروا الناس اللي هم كرامة دينية، رئيس الكهنة والعيلة بتاعته، واختاروا الشخصيات المرموقة زي الأراخنة اللي هو يسميهم يوحنا والإسكندر، ربما يكونوا دول يعني زي ما نقول كبار البلد أو من أكبر شخصيتين في أورشليم يبقى لهم يعني ليهم وزن. وجابوا الكتبة، دول ايه دول القسم العلمي، دول اللي يقدروا يتناشوا ويقولوا له مكتوب كذا في سفر عشية ومكتوب كذا في التقليد والحاخام او الرباي الفلاني قال كذا، فقالوا دول ما يقدرش يقف قدامهم مين يقدرش يقف قدامهم هذين الرجلين. وكانت الطريقة في المحاكمة يعملوا ايه لا يعملوا دايرة، يعني ممكن صالة قد الكنيسة كده تبقى دايرة كراسي كلها دايرة، ويجيبوا اللي تحت المحاكمة في النص، فيبقى محاطين ايه زي ما بيقول المرتل ثيران باشان أحاطوا بي، عبارة عن اتحوطوهم زي الثيران حواليهم، هيطلعوا الاثنين الغلابة دول هيلحقوا مين؟ يلحقوا الرؤساء ولا الصدقيين ولا الكهنة ولا رئيس الكهنة ولا الرجالة بتوعه العيلة بتاعته ولا كبار الشخصيات زي يوحنا واسكندر؟ طب وبعدين؟ قالوا دول هيطلعوا ايه وسطينا؟ فجابوهم في الوسط، جعلوا يسألونهما، هتقول لهم ايه؟ بأية قوة وبأي اسم صنعتما انتما هذا؟ كلمة بأي اسم مش بيقصده يعني باسم يسوع الناصري، لا، كلمة بأي اسم يعني قولوا لنا تحت اسم مين؟ يا ترى انتوا من الكتبة؟ لا. يا ترى من الفريسيين؟ لا. من الناموسيين؟ لا. من كبار الشخصيات العلمانية في البلد؟ لا. طب ايه انتوا مين؟ تطلعوا مين؟ ايه سلطانكم عشان تيجوا تعملوا الضجة الكبيرة دي جوه الهيكل؟ مين اللي يديكم انتوا كويس بندخلكم جوه الهيكل تصلوا تطلعوا؟ كان بيسمح للمسيحيين في ذلك الوقت، يقولك طول ما هم ما بيعملوش ضجة جوه الهيكل ما يدخلوا، بيعتبروهم كأنهم فئة يهودية، يدخلوا يصلوا ويطلعوا زي اي واحد، ممكن يكون فريسي، ممكن يكون صدوقي، ممكن يكون ايا كان، وفي سيدات رجالة، كل واحد ليه الدار الخاصة بيه. فبأي اسم وبأي قوة انت مين؟ احبائي، ما كانش التساؤل بأي قوة او بأي اسم تساؤل للمعرفة، زي ما الست العذراء لما قالت لمين؟ لما قالت للملاك كيف يكون لي هذا وانا لست اعرف رجلا؟ ده كان تساؤل للايه؟ مش للمقاومة ولا للاحتجاج، لكن كان تساؤل طالع من قلب نقي، قولوا لي ايه السر؟ انا اؤمن كل شيء مستطاع عند الله، بس عايز اعرف ايه حكايتي؟ ازاي ابقى حامل وانا لست اعرف رجلا؟ فرق بين دول، مش عايزين معرفة للخلاص، لكن دي تساؤلات للمقاومة ضدهم. شوف اللي يجي بعدها ايه؟ انتوا بتقاوموا؟ قالوا اه. وخلينا نشوف بقى مين اللي يغلب. يقول حينئذ امتلأ بطرس من الروح القدس وقال لهم يا رؤساء الشعب وشيوخ اسرائيل. دول جايين تكاتفوا مع بعض ضد الحق. طب وانت يا بطرس ويوحنا؟ قال معانا واحد يسندنا، روح الله الناري. ده بالظبط كده، متهيألي كان المجموعة دي عاملة زي الأراميين اللي جايين بجيوش وفرسان ومشاة عشان يهيجوا على أليشع، وطبعا معاه جحزي تلميذه. وجحزي لما اتفتحت عينيه ليه؟ مركبات نارية نازلة من السماء محوطة الجبل. بطرس ده كده واقف وشهوة ويوحنا وحواليه مركبات يقول امتلأ من الروح القدس، بتحول الى كائن لهيب نار. مين يقدر يقف قدامه؟ يعين يا ربي علينا، لان عينينا بتبص للجسديات، ولان فكرنا شغال بالفكر البشري. نفسي يا ربي تفتح عينينا زي ما فتحت عيني جحزي، وزي ما كان أليشع دايما يشوف ويقول الذين معنا أقوى أو أعظم من الذين علينا. ده أنا معايا طاقات، قوات سماوية نارية. لا، بطرس مش معاه قوات نارية، بطرس كان ويوحنا جواهم مش معاهم، امتلأ جواهم من يعني أنت في المعمودية قبلت روح الله، وفي سر الميرون صرت ممتلئ بروح الله. لما واحد يجي علشان يبقى كاهن، طب ما هو في روح الله. لا، الاولاني روح الله يديله روح البنوة لله، لكن المرة دي في الكهنوت يديله الشركة مع رئيس الكهنة الأعظم يسوع المسيح، فيديله يحمل لمسة كهنوت جديدة ترتبط بالمسيح. لما يجي يتجوز هو وخطيبته يقفوا ويحل أيضا روح الله. طب ما هو فيهم روح الله؟ قال لا، ده يحل كي إيه؟ يجعل الاثنين جسدا واحدا. إذن عطايا الروح لا تتوقف، وكلمة امتلأ من الروح مش حاجة بنكبها جوه، ده عطايا وفيض لكل موقف ولكل ظرف ولكل عمل لمواهبه الخاص. مش هطول عليكم، لكن جات الوعظة الجميلة اللي اتكلمها، يعني حدث واحد كلم وعظة في الأول في الهيك، وبعدين رجع تاني يتكلم أيضا مع الشعب، وهنا برضو بيتكلم، وحيتكلم مرة تانية أو مع مين؟ مع التلاميذ ومع المسيحيين أو التلاميذ في العلية. عايز أقول بتتفتح بيبان ورا بعض. هو مجرد كده قال له يا رب ممكن أدخل كده تديني نعمة؟ أقول له قوي. عمل خطوة رقم واحد، لقي نفسه بيجري مش بخطوة، في خطوات. كان بطرس الرسول مثل سيده، لما يتكلم بروح الايه؟ بروح الوداعة مع الشجاعة وروح الأدب، ما يطلعش لفظ غير لائق. يقول لهم ايه؟ يقول لهم يا رؤساء الشعب وشيوخ إسرائيل، دول يشتموا فيه، وده يقول لهم يا رؤساء الشعب وشيوخ إسرائيل، إن كنا نفحص اليوم بتفحصونا بتحكمونا عن إحسان إلى إنسان سقيم، إنسان مريض، بماذا شفي هذا؟ فليكن معلوما عند جميعكم وجميع شعب إسرائيل أنه باسم يسوع المسيح الناصري الذي صلبتموه، أنتم الذي أقامه الله من الأموات، بذاك وقف هذا أمامكم صحيحا. ما تكسفش يقول إيه؟ أول حاجة قال يسوع المسيح، المسيح المنتظر اللي أنتم مش عايزين تقبلوه إنه هو المسيح. وبعدين يقول لهم إيه؟ الناصري اللي قال عنه نسنائيل إيه؟ أمن الناصرة يخرج شيء صالح؟ أو في شيء صالح. وبعدين الذي صلبتموه أنتم، اللي كان في منظر عار وخزي على جبل الجلجثة، هو ده اللي باسمه هذا قد قام أو اتشفى. الذي أقامه الله، الله الآب، ليس في معزل عن الآب، لكن الاثنين بيعملا معا. هذا هو الحجر الذي احتقرتموه أيها البناؤون. حاجة لطيفة، مش يقول لهم أيها المخربون أو أيها المجدفون أو أيها الأشرار، قال لهم أنا عارف مش حبوا ربنا وعايزين تبنوا، بس ما اسكم حاجة. إيه الحاجة؟ قال للأسف جايبين المونة وعايزين تبنوا، لكن مش لاقين الحجارة. أهو ده الحجر الزاوية. فإيه الحجر الذي صار رأس الزاوية؟ رأس الزاوية يعني إيه؟ يعني تيجي كده عايز تبني كنيسة، تيجي في الكورنر تجيب حجر تسميه حجر الزاوية، وده يبقى ضخم ومستخبي تحت لأن شايل حمل تقيل، وهو ساند الحيطة مثلا على الأفقية والتانية الرأسية، يبقى عامل إيه؟ زاوية يسند الحتين مع بعض. قال لهم عايز أقول لكم خبر مفرح، مش أنتوا بنائين وأنتوا بناؤون صالحون؟ طيب أنا عايز أديكم إيه؟ أديكم حجر الزاوية اللي يتبنى البيت الجديد، كنيسة العهد الجديد، الحائط الذي هو أنتم اليهود، والحائط الآخر الذي هو الأمم. عشان كده يكمل يقول إيه؟ وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس، مش بين اليهود، به ينبغي أن نخلص. إذا كنا ينبغي أن نخلص، أعرفوا أن هذا المسيح هو حجر الزاوية اللي يربط الكل، كل العالم مع بعضه البعض. فلما رأوا مجاهرة بطرس ويوحنا ووجدوا أنهما إنسانان إيه؟ عاديما العلم وعاميان. يعني مين دول؟ دول ما بيفهموش حاجة. تعجبوا فعرفوهما أنهما كان مع يسوع. ياه، ولو كانوا عاميين أو عاميين وعديمي العلم، لكن مع يسوع صار يحملان هذه القوة. حاولوا يناقضوهم عشان ما طولش، لقيوا الشعب حواليهم وقالوا حن ايه، مش عايزين نكرر مأساة الأسابيع اللي فاتت. فأخذوهم على جنب وقالوا لهم أوصوهما، للآية 18، فدعوهما وأوصوهما أن لا ينطق البتة ولا يعلم باسم يسوع. قال لهم مش هنأذيكم، بس أرجوكم شوفوا لكم حتة وبلاش اسم يسوع ده تنطقوه. فأجابهم بطرس ويوحنا وقال: إن كان حقا أمام الله أن نسمع لكم أكثر من الله فاحكموا، لأننا نحن لا يمكننا أن لا نتكلم بما رأينا وسمعنا. أنا ما أقدرش، الحق اللي شفناه على الصليب واللي سمعناه واللي تمتعنا به بصعود المسيح ما نقدرش إيه نسمع لكم ونتجاهل، لأننا نحن لا يمكننا أن لا نتكلم بما رأينا وسمعنا. وبعدما هددوهما أيضا أطلقوهما، ما قدروش يقبلوا حاجة فسبوهم. بعدها لما الآية 23، ولما أطلق أتيا إلى رفقائهما وأخبراهم بكل ما قالوا لهما رؤساء الكهنة والشهود. قالوا لهم أما كانت حتة قعدة جميلة لأنه حصل كذا كذا، بدوا يحكوا لهم عن القعدة. فلما سمعوا رفعوا بنفس واحدة صوتا إلى الله وبدأ يقول لنا الصلوة الجميلة: والآن يا رب انظر إلى تهديداتهم وامنح عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة، مد يدك للشفاء إلى آخره. ولما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه وامتلأ الجميع من الروح القدس وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة. صورة جميلة، العمل وصل 5000 قبل الإيمان، كل القيادات اليهودية ارتجت واضطربت مش قادرة تتحرك. طب وقاعدين بقى يحكوا ويدردشوا وخص؟ لا لا، نقدم صلاة أمام الله. فامتلأوا، امتلأ الجميع، مش بطرس يوحنا بس، فامتلأ الجميع من الروح القدس وكانوا يتكلمون بكلام الله مجاهرة. بطرس ويوحنا بادوا عمل صغير، انتهى كل الموجودين طلعوا يشهدوا للمسيح. شغل ربنا كده، كل ما يقاوم كل ما العمل يبقى في منتهى القوة. إذا كان الأصحاح الرابع بداية الضيق الجد، ده أول موقف جد إيه ضد الكنيسة، هنقعد في سفر الأعمال لغاية الأصحاح 25 نلاقي اليهود في كل مدينة يقاومون أولاد الله ويقاومون اسم يسوع ويقاومون الحق الإنجيلي، لغاية ما وصل في الأصحاح 28 لما دخل بولس الرسول إلى روميا. أحبائي، لازم نعرف أن الكنيسة طول ما بتنادي بالصليب تقاوم، طول ما بترتبط باسم يسوع بتضطهد. ولكن اقروا سفر الأعمال، كل ضيقة وراها يمتلئ من الروح القدس ويتكلموا مجاهرة ويكتسبوا نفوس كثيرة لربنا. كنيستنا ما تعيش إلا بروح الإيه؟ إلا بروح القوة، عمل روح الله فيهم. آخر ملاحظة نقدر نقولها، إن اللي سمعناه النهاردة في الأصحاح الرابع من سفر الأعمال صورة حية لكل واحد فينا، وخاصة للكهنوت سواء كانوا أساقفة أو كهنة أو شمامسة، إن أول وأهم دور نقومه هو الكرازة والشهادة وإعلان الحق الإنجيلي بلا خوف. ربنا يفرح قلب العالم كله، يدوق الكل إنجيل المسيح ليتمتع الكل بالخلاص، يخرج من الضيق فرح يخرج من الألم أيضا تعزية لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.